بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الشروط في البيع. الشروط جمع شرط، والشرط في لغة العرب هو العلامة، ومنه قولهم: شرطه إذا رسمه وكان علامة عليه. وأما في اختلاف العلماء رحمهم الله، فالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثال ذلك قولك: إن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا وجدت الطهارة فإنه لا يلزم من وجودها وجود الصلاة. وأما إذا فقدت الطهارة فإنه لا يجوز فعل الصلاة، فلزم من فقد الشرط فقد المشروط. وأما هنا فالمراد بالشروط ما يقع بين البائع والمشتري، ومن عادة الناس إذا تبايعوا أن يقع بينهم الشرط، وقد يكون هذا الشرط مأذونا به في شريعة الله عز وجل، وقد يكون هذا الشرط محرما غير مأذون به. فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين حكم هذه الشروط. والأصل في الشروط في البيوع أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تكون من الشروط التي توافق مقصود العقد، مثال ذلك أن تشتري من البائع سلعة وتشترط عليه أداءها أو تسليمها، فإن هذا الشرط يوافق مقصود عقد البيع، لأن المقصود من عقد البيع تمكين البائع والمشتري من الثمن والمثمن. فهذا النوع من الشروط يعتبر شرطا شرعيا لا حرج فيه ولا بأس. أما النوع الثاني من الشروط فهو الشرط الذي يخالف مقتضى العقد، ومثال ذلك أن يقول لك: أبيعك هذه الأرض بشرط أن لا تبيعها على أحد، أو أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا تركبها، أو أبيعك هذه الدار بشرط أن لا تسكنها أو لا تؤجرها. فإنه إذا اشترط عليه عدم ركوب الدابة والانتفاع بالنبيع، فإن هذا الشرط يعتبر ضمنا مخالفا لمقصود الشريعة الإسلامية من عقد البيع، ولذلك يعتبر من الشروط المحرمة الفاسدة التي لا يجب الوفاء بها. أما النوع الثالث من الشروط فهي شروط يشترطها البائع أو المشتري، ويكون فيها مصلحة لأحد الطرفين، كأن يشترط عليه الرهن، فإن الرهن مشروع ولا حرج على البائع أن يشترط على المشتري رهنا، مثال ذلك أن يقول له: أبيعك هذه الدار ب100,000 إلى نهاية العام، وتعطيني رهنا أستوثق به لحقي، فحينئذ لا حرج في مثل هذا الشرط، ويعتبر تكليف هذا الشرط أن يقال فيه إنه شرط لمصلحة أحد العاقدين. وهذا النوع من الشروط يقع فيه خلاف العلماء رحمهم الله كثيرا، فتارة نجد بعض العلماء رحمهم الله يتسامح في نوع من الشروط ويقول: لا حرج على البائع أن يشترط مثل هذا الشرط، ولا حرج على المشتري كذلك أن يقبله. وتارة نجد الفقهاء رحمهم الله يشددون فيه ويقولون: إنها مصلحة زائدة فيه غرر على المشتري، أو شرط فيه غرر على البائع لا يجوز ولا ينفذ. ولذلك يعتبر مبحث الشروط في البيع مبحثا مهما للفقيه. واعتنى العلماء رحمهم الله ببيانه في كتبهم، فاعتنى الفقهاء رحمهم الله في كتاب البيوع بتقسيم شروط البيوع إلى الأقسام التي ذكرناها، وفصلوا فيها تفصيلا محله فحله كتب الفقهاء. وكذلك اعتنى المحدثون رحمهم الله ببيان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على مشروعية شروط معينة أو عدم مشروعية غيرها. ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بذكر جملة من هذه الأحاديث، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، فبعضها يدل على جواز الشروط في البيع، وبعضها يدل على تحريم الشروط، وبعضها فيه تفصيل. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الشروط، واختلفت قواعدهم كما سيأتي إن شاء الله إشارة إلى جملة من أقوالهم. يقول المصنف رحمه الله: باب الشروط في البيع. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تضمنت إقرار الشروط في البيع أو تضمنت عدم جوابها. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: فاكبت أهلي على تسع أواق في كل عام موصية فأعيديني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولا أفدي. فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فقالت: إني عرفت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي له الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث الشريف يعتبر من أهم أحاديث باب شروط البيع، وقد اعتنى المحدثون رحمهم الله بذكر هذا الحديث وبيان مسائله وأحكامه. ولذلك قال الإمام الحافظ ابن الملقن رحمه الله: هذا الحديث حديث عظيم، اشتمل على جملة من الأحكام والمسائل والفوائد والفرائد والقواعد. وقد اعتنى العلماء بهذا الحديث وبينوا جملا عظيمة من أحكامه وآدابه ومسائله، ومنهم الإمام ابن جرير الطبري، وكذلك الإمام ابن خزيمة رحمة الله على الجميع، ومن أهل العلم من تكلم على فوائد هذا الحديث فأوصلها إلى قرابة 100 فائدة كلها مشتملة على جمل عظيمة من المسائل والأحكام الشرعية. يقول المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: جاءتني بريرة. بريرة إن قيل إنها مأخوذة من البرير، اسم مشتق من البرير وهو ثمر الأراك وهو الشجر المعروف الذي يؤخذ منه السواك. وقال بعض العلماء إنها مشتقة من البر وهو قول القرطبي رحمه الله. وقد رد العلماء رحمهم الله هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأسماء التي يقصد بها التزكية، ولذلك قالوا إنه لا يصح حملها على هذا. وقالوا إن الأقوال الصحيحة أنها مأخوذة من البريد وهو ثمر الأراك الشجر الذي ذكرناه، وهي دريرة بنت صفوان كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. قال بعض العلماء إنها كانت مولاة لعتبة بن أبي لهب. وقال محافظ بن عبد البر رحمه الله إنها كانت مولاة لأحد بني جحش. وقال بعض العلماء إنها كانت مولاة لقوم من الأنصار. وهذا الخلاف لا ضرر فيه، فسواء كانت مولاة لهذا أو ذاك فإنه لا يترتب عليه كثير فائدة. تقول رضي الله عنها وأرضاها: جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي كاتبت فاعلت من الكتابة. قال بعض العلماء إنها مأخوذة من الكتابة لأنها مأخوذة من الكتابة، وذلك لأن السيد إذا كاتب أبه فإن الغالب أن يستودع. وقد عبر الله جل وعلا عن مشروعية هذا العقد وأجازه في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: والذين يتبعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فقال بعض العلماء إنها مأخوذة من الكسب، وقال بعضهم إن هذا العقد سمي بهذا الاسم لأنه مأخوذ من الكسب بمعنى الإلزام. ومنه قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي أوجبنا وألزمناكم به. ومنه قوله تعالى: كتب عليكم القتال، أي فرض ولزم. فلذلك قالوا سمي عقد الكتابة كتابة لأن السيد يلتزم بعتق العبد، والعبد يلتزم بأداء المال الذي قد وقع العقد عليه. وهذا النوع من العقود يعتبر من العقود الشرعية التي لم تكن معروفة في الجاهلية، وقد شرع الله جل وعلا الكتابة فيعتبر عقدا مستأنفا وليس من العقود القديمة التي أجازتها الشريعة وأقرتها. ولذلك قال العلماء: أول من كاتب من الرجال سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وأول من كاتب في الإسلام من النساء بريرة التي معنا. وقد شرع الله جل وعلا الكتابة فكان في شرعها سماحة ويسر، وذلك أن الأرقاء إذا أفقوا فإن عتقهم فيه خير لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وفي قولها كاتبت أهلي دليل على مشروعية الكتابة، وقد أجمعت الأمة على مشروعية مكاتبة العبد لسيده، وأنه يجوز للعبد أن يقول لسيده: أدفع لك 100,000 مثلا على أن تعتقني، فيمكنه السيد من ذلك ويقسط المال عليه أنجما. وقال بعض العلماء إنه يجب على السيد أن يكاتب مولاه إذا طلب منه ذلك، والصحيح مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن المكاتبة ليست بواجبة على السيد إذا طلبها العبد، وأن الأمر في القرآن مصروف عن ظاهره الذي يقتضي الوجود إلى الندب والاستحباب إلى القرينة في قوله إن علمتم فيهم خيرا. المقصود أن هذا العقد عقد شرعي، وفي قولها كاتب يتفرع عليه ما سيأتي من جواز شراء المكاتب، وهي مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين مشهورين. القول الأول لا يجوز شراء المكاتب، وبه قال الإمام أبو حنيفة النعمان وهو مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقال جمهور العلماء بجواز شراء المكاتب وبيعه، وبه قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وإسحاق بن راهويه رحمة الله على الجميع. وظاهر الحديث يدل على جواز البيع وشراء العبد المكاتب، وبوب له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قولها كاتبت أهلي أي أسيادي، وقولها كاتبت أهلي على تسع أواق، بيان للقدر الذي اتفق عليه من الكتابة، وقد اختلفت الروايات في ذلك. ففي صحيح البخاري على خمس أواق في كل عام أوقية، وهذه الرواية أشكلت على العلماء رحمهم الله مع الرواية التي معنا، فرواية تسع أواق رواية صحيحة ثابتة، ورواية خمس أواق رواية معلقة أشار إليها الإمام البخاري في صحيحه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين الروايتين، حتى قال بعض العلماء إن رواية خمس أواق تعتبر رواية ضعيفة وغلط من الراوي، تعتبر رواية ضعيفة وغلط من الراوي. وقال بعض العلماء يجمع بين روايتنا ورواية خمس أواق بأن الأصل هو تسع أواق، وأدت بريرة أربعا منها، وبقيت خمس أواق مخصصة على خمس سنوات في كل عام أوقية. وهذا الجمع جمع لطيف حسن، ولكنه معارض لما ثبت في الحديث الصحيح الرواية الصحيحة أنها لم تؤد مما عليها شيئا، ولذلك أنسب الوجوه التي ذكرها العلماء في الجمع بين هذه الروايات أن الأصل هو تسع أواق، وأن الذي وجدت المطالبة به هي الخمس، فعبرت بالخمس لأنها لزمت وثبتت، وعبرت بالتسع بناء على أنها الأصل، وهذا هو أنسب الوجوه في الجمع. وإلا فيقال بتقديم الرواية المتصلة الصحيحة التي معنا، وإلغاء ما عارضها للقاعدة في الوصول أنه لا يحكم بقضي التعارض إلا عند استواء النصين دلالة وثبوتا، وذلك ليس بموجود هنا، فإن رواية التسع أقوى. قولها في كل عام موقية، هذا هو الأصل في الكتابة أنها تكون مقسطة، وذلك لأن العبد لا يستطيع أن يؤديها دفعة واحدة في الغالب، ولذلك شرع الله جل وعلا أن تكون مقسطة، حتى ذهب الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه إلى أن الكتابة لا تكون إلا مقسطة لظاهر حديث بريرة الذي معنا، قالت فأعينيني، وفي رواية فأعيتني، والإعياء التعب والنصب، ومرادها أن هذه التسع الأواق أو هذا المبلغ المذكور لم أستطع أداءه وعجزت عنه، وفي هذا دليل على مشروعية طلب المساعدة عند العجز، وأن ذلك لا حرج فيه خاصة إذا كان من أهل الفضل وأهل الكرم والجود والنبل. ولذلك قالوا في الحكمة: لا تبذل وجهك إلا لكريم لا تبذله للئيم. ونسأل الله العظيم ألا يجعل لنا إلى لئيم حاجة. فجاءت إلى أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها تسألها أن تعينها على عتق نفسها، وفي هذا دليل على مشروعية تعيين الرقيق في عتق نفسه. وإذا أعجزته الكتابة أنه يشرع له السؤال. ونص بعض العلماء على جواز دفع الزكاة للرقيق الذي كاتب سيده إذا عجز عن دفع ذلك المال. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فقالت لها أم المؤمنين: إن شاء أهلك أن أعدها لهم ويكون ولا أبيت ألف. فذهبت بريرة رضي الله عنها وأرضاها فأخبرتهم، فأبوا عليها، أي أبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم. فجاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فأخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: خذيها واشترطي الولاء لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. قوله خذيها فيه دليل على مشروعية مبايعة المرأة دون علم من زوجها، وذلك أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عقدت عقد البيت، وعرضت على قوم بريرة أن تأخذ بريرة منهم بمالها. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عقدها وأجازه، فدل على جواز شراء الزوجة وبيعها دون علم زوجها. وقد قال بعض الفقهاء: لا يجوز للمرأة أن تتصرف بأكثر من ثلث مالها إلا بإذن زوجها، وهذا هو مذهب المالكية رحمة الله عليهم، أن الزوجة يحجر عليها في الزائد على ثلث المال إلا أن يأذن زوجها، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه أمر شريحا القاضي أن لا يجيز لامرأة عطيتها حتى تحول حولا أو تلد ولدا، كما رواه عبد الرزاق في مصنفه. وقد أشار بعض العلماء إلى هذا المذهب بقوله: وزوجة في غير ثلث تعترض، كذا مريض مات في ذاك المرض، أي زوجة في الزائد على ثلث مالها من حق زوجها أن يعترض عليها، كذا مريض مات في ذاك المرض، أي إذا كان الإنسان مريضا مرض الموت، فإنه إذا وهب أكثر من الثلث اعترض عليه. والصحيح أن المرأة حرة في مالها إلا إذا شفهت في تصرفها، فإنه من حق زوجها أن يحجر عليها ويمنعها. أما إذا كانت عاقلة رشيدة فإنه لا حرج عليها أن تلي صلاح مالها والتبرع بذلك المال. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءته زينب فاستأذنت عليه فأخبره بلال باستئذانها، فقال زينب: تستأذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة بن مسعود. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها تريد الصدقة، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم تصدقها من مالها بل أقرها على ذلك. وفي هذا دليل على أن المرأة حرة في مالها. وحديث أم المؤمنين عائشة الذي معنا يدل على ذلك. قال فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لكونه غير عالم بالقضية فأخبرت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتم عقدها للبيت وأن تشترط الولاء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام واشترط الولاء لهم قوله لهم أي عليهم أي ليس المراد أن يكون الولاء لأهل بريرة ولكن المراد أن يكون الولاء لأم المؤمنين. واللام تأتي بمعنى على ومنه قوله تعالى وإن أسأتم فلها حيف عليها. فهذا يدل على أن المراد بقوله واشترط الولاء لهم أي عليهم. وضعف الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه هذا الوجه وإن كان السياق يقتضيه ولغة العرب تشهد باستشهاده. وفي التنزيل من قوله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أي ذلك الهدي على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. في هذا دليل على أمور أولها أنه ينبغي على العلماء والأئمة والقضاة ونحنهم إذا علموا أمرا يحتاج إلى تنبيه الناس إلى خطئه وخلله أنه ينبغي عليهم نصح العامة وكفهم عن ذلك المحرم لأن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لا قوام للأمة ولا صلاح ولا فلاح لها إلا به. فكلما قامت الأمة بحق الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلحت أحوال المسلمين والعكس بالعكس. فكان صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة يغار على حدود الله ومحارم الله. فلما علم منهم هذا الأمر المخل بشريعة الله جل وعلا المصادم لحكم الله سبحانه وتعالى قام صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه بهذه المسألة. وفيه رد وفيه دليل على أن الشريعة ينبغي الاعتناء بأحكامها عبادة ومعاملة وأنه ليس من المانع أن تنبه الناس على مسألة فرعية من معاملة أو عبادة. وبعض من الجهال اليوم قد يسربون على الفقهاء والعلماء إذا خطبوا في مسألة من مسائل العبادة والمعاملة. فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يجمع الناس على هذه القضية وهي مسألة متعلقة بفرع من فروع البيوع والمعاملات. فالشريعة كل لا يتجزأ فكما أنه يعتنى بأصولها كذلك يعتنى بفروعها. وليس على أحد كائنا من كان خاصة من جهال اليوم الذين يحقرون من شأن العلماء إذا تكلموا في المسائل ليس للحق أحد أن يحجر المنابر على مسائل معينة من شريعة الله جل وعلا. فبعض من الناس يظن أنه لا يغضب في الناس إلا بمسائل عامة عظيمة وأما المسائل اليسيرة فإنه لا يغضب فيها. وكل ذلك غلو فالمنبغي أن يعتنى بالشريعة بكمالها أصولها وفروعها، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي أن يحتقر العلم خاصة ما نشأ من بعض جهلة اليوم من قولهم إنه يخطب في مسائل الحيض والنفاس، وهذا لا شك أنه تحقير لشريعة الله واستهانة بالعلماء المؤتمنين على دين الله جل وعلا. فالمنبغي أن يتنبه لذلك، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يكون ضيق العطن يدور في فلك معين يمجد الناس والعلماء إذا رأوهم طرقوه، ولا يعترف بعلم عالم ولا قبر قاضي إن غفل عما طلب. يقول عليه الصلاة: قالت فحمد الله وأثنى عليه. وفي هذا دليل على أن الخطب أن من السنة افتتاحها بحمد الله والثناء عليه. فالله الذي علم العلم وأهداه وأولاه للعبد وأسداه، فمن كنف من الوفاء ونعمة الله ومن شكر فضل الله جل وعلا على عباد الله أن يبدأوا بحمده والثناء عليه سبحانه وتعالى. ولذلك افتتح الله كتابه المبين بحمده، وشرعت كتاب الخطب بحمد الله والثناء عليه، لأنه يقرب القلوب إلى الله جل وعلا ويذكرهم بنعمة الله وفضل الله، وذلك أدعى لقبولهم الحق وعملهم بحكم الله والتزامهم بشريعة الله. وفي قولها فحمد الله وأثنى عليه فيه دليل على أن الحمد مطلق، وأنه يشرع استفتاح الخطب بأي حمد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة أنه استفتح بقوله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وهذا يعتبر من الفتح من الاستفتاح الخاص، حتى قال بعض العلماء إنه لا يتعين في الخطب. وقد ظن بعض طلاب العلم المتعصبين أنه لا يستفتح إلا بهذه الخطبة، وهذا خطأ. فإن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على عدم التزامه بحمد معين وحسود في خطبة الحاجة. والقاعدة أن ما ورد على الخصوص لا يحمل على العموم إلا إذا فهم من السياق أو السباق اقتضاؤه لذلك العموم. قالت فقال: ما بال رجال؟ هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطب، أنه لا يشهر ولا يقبح، وإنما يذكر وينصح صلوات الله وسلامه عليه، لأن المقصود تحبيب القلوب إلى طاعة لتحبيب طاعة الله إلى القلوب، وحمل الناس على دين الله وشريعة الله عز وجل. والتشهير والفضيحة منكران عن طاعة الله، منكران عن الالتزام بحدود الله جل وعلا. ولذلك قال الله لموسى وهارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا. فينبغي على الخطيب أن يكون حكيما في أسلوبه، وأن يهيئ للناس جوا مناسبا لقبول الحق والإذعان به، وأن لا ينفرهم عن قبول ما يدعو إليه، خاصة إذا ترتب على التشهير فضيحة للمسلمين أو كشف لفغر من ثغورهم أو عورة من عوراتهم. ولذلك قال سفيان رحمه الله: إذا سمعت بالفضيحة بين المسلمين فلا تتحدثن فيها على الملأ، إنها كلمة في الإسلام، أي أنه إذا حصلت الفضائح بين المسلمين لا ينبغي إشهارها والتشهير بأهلها إذا كانت في ذلك مفاسد، لأنها سنة في الإسلام، والمقصود نصح الناس وبيان الحق. فإذا كان الواعظ والخطيب يستطيع بيان حكم الله جل وعلا وشريعة الله دون أن ينفر عباد الله من الالتزام بحدود الله، فإن ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم عام يستوي فيه خاصة الناس وعامتهم، حتى ولو كانوا من الولاة والحكام، فينبغي تهيئة الوضع لهم لقبول الحق من الله جل وعلا والإذعان له، وهو هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم. وفي الصحيحين من حديث أبي شريح الخويلد رضي الله عنه وأرضاه أنه لما فهزت الجيوش لمكة بقصد أذية أهلها قال رضي الله عنه: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلطف رحمه رضي الله عنه مع ذلك الأمير الفاجر. فهذا هو هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم. وقد يحتاج للتشهير إذا اقتضت المصالح ذلك، ولكنه في حدود معينة. والأصل أن يحمل أن يكون الخطيب مراعيا للستر ما أمكن، لأنه إذا نشرت الفضائح بين الناس فعظم الإنسان نفسه، وتسلط العوام بعضهم على بعض، وأصبح الرجل يزكي نفسه ويقول: إذا كان غيري يفعل ذلك فأنا بخير. فلا يزال الناس في بلاء من ذلك. ومن قرأ التاريخ ونظر في السير أدرك هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم أنهم كانوا يحملون عوام المسلمين وخواصهم على الالتزام بشريعة الله وحدود الله بأحسن الأساليب وأفضلها. والموفق من وفقه الله وسدده، والعبد تحت رحمة الله وإعانة الله. ونسأل الله العظيم أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل. قال عليه الصلاة والسلام: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. الحكمة في هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن المقصود بيان الحكم، وأنه ليست هناك مصلحة بتسمية أهل هذا الشر، فبين الحكم وأبطل التسمية، فدل على أن المصالح مبنية على بيان الأحكام. فإذا علم الناس الحكم لم يضرهم أن يعلموا من خالف أو من وافق. قال عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي مردود ولا يعتد به. كل شرط ليس في كتاب الله في هذه العبارة دليل على أن الشروط ينبغي عرضها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق هدي الكتاب والسنة مقبول، وما عارض الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه كائنا من كان قائله والملتزم به. وأخذ العلماء من هذه العبارة دليلا على أن الشروط الفاسدة المعارضة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مردودة، وتفرعت على ذلك مسائل كثيرة. ومن ذلك قولهم: إذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها فشرطها باطل، لأنه تحريم لما أحل الله من تعدد النساء. ولذلك قالوا: يلغى هذا الشرط وقال طائفة من العلماء يعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط وفاء ما استحللتم به الفروج. قالوا: فللمرأة أن تشترط هذا الشرط إذا خافت على نفسها الفتنة، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا آدم، والله لا آدم، إني أخاف على فاطمة الفتنة في دينها. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن يتزوج عليها خوف الفتنة. وأجاب العلماء على هذا بجواب شديد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله على الغيب بخلاف غيره من سائر الأمة. ولا شك أن أقوى القولين إلغاء هذا الشرط، ولكن ينبغي للمسلم أن يحتاط. ومن هذا ومن الشروط أيضا أن يشترط الإنسان أمرا يخالف مقتضيات الشريعة في العبادة أو في المعاملة، فمثل هذه الشروط باطلة، يطول عليه الصلاة والسلام وإن كان مئة شرط، أي ولو كرر هذا الشرط مئة مرة فإنه رد على قائله لا يقبل. والمنبغي على الناس إذا وقعت الشروط بينهم أن يسألوا العلماء: هل هذه الشروط ترضي الله جل وعلا أو لا ترضيه؟ ومن ثم يلتزم المسلم بالشرط أو يلغيه. وقد قال الله جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا تعهد المسلم بشرط فإنه ينبغي عليه أن يعرضه على العلماء قبل أن يلزم نفسه به، سواء كان ذلك في بيع أو شراء أو أخذ أو عطاء. فذلك هو المتعين على المسلم المنبغي عليه فعله. يقول عليه الصلاة والسلام: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذه الثلاث الجمل جاءت مسجوعة من النبي صلى الله عليه وسلم. والسجع سجعان: سجع يتكلفه الإنسان، وهو الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم بسجع الكهان، فهذا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذمه. أما إذا كان السجع سجية من الإنسان بفصاحته وبلاغته وعلمه ونبله، فذلك خير من الله وفضل من الله. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا لا شك أنه من النبي صلى الله عليه وسلم لكمال فصاحته. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله إذا خطب الخطيب في الناس أن يكون أسلوبه مميزا، وأن لا يتكلم بكلام العوام وهيشات الناس، وإنما يرفع من قيمة المنابر، فيكون كلامه رصينا حكيما موزونا يدل على علم ونبل. ولا حرج في ذلك إذا لم يكن فيه تكلف. أما إذا تكلف الخطيب فيه فإن ذلك لا ينبغي لما ذكرنا. قضاء الله أحق، أي ما قضى الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحق، أي هو الحق الثابت الذي ينبغي على المسلم أن يلتزمه. وصيغة أفعل هنا ليست على ظاهرها، فإن الباطل لا مكان له مع الشرع. وشرط الله أوثق، أي من اشترط شرطا يوافق شريعة الله فقد استوثق لنفسه. مثال ذلك أن يقول ولي الزوجة إذا زوج بنته أو أخته، أن يقول على الزوج: أشترط عليك إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.